على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه هناك كلامان في الاستدلال بالروايات المتقدمة على قاعدة العدل والإنصاف. الكلام الأول هو دعوى أنها مختصة بفصل الخصومة والتداعي والمرافعة، وذكرنا بأنه هذا وإن صح في بعض هذه الروايات لكنه لا يصح في جميع هذه الروايات. ومعنى ذلك هو أنه لا بد من الاعتراف بأن بعض هذه الروايات المتقدمة مختصة بباب المرافعة وباب القضاء، ومن الواضح أن التعدي منها من هذه الروايات الواردة في مورد المرافعة وفصل الخصومة والقضاء، التعدي منها إلى غيرها مشكل جدا، وذلك لاحتمال أن التقسيم إنما ذكر باعتبار الشيء يناسب فصل الخصومة ويناسب فصل النزاع يناسب ذلك، وكأن في باب المرافعة لا بد من حل هذه الخصومة، لا بد من فصل هذا النزاع وحسم مادة النزاع، فلعل التقسيم في تلك الروايات يختص بموارد المرافعة والقضاء، تعدي منه إلى غير موارد الخصومة وغير موارد النزاع، وإثبات كحكم شرعي في هذه الواقعة بقطع النظر عن النزاع والتقاطم، هذا مشكل، بمعنى أن الاستدلال عليه بهذه الروايات تكون مشكل. نعم، بعض الروايات لا إشكال في أنه يعني ظاهرها ليس هو الاختصاص بموارد النزاع والمخاطمة، لكن يأتي الكلام الثاني الذي قلنا عندنا كلامان، كلام الأول ما تقدم، الكلام الثاني يأتي وحاصله هو أن الملاحظ على هذه الروايات بل حتى الروايات الواردة في باب القضاء وفصل الخصومة، الملاحظ أن موردها هو ما إذا كان هناك مال معين يدور أمره بين ماذا؟ بين شخصين، مال معين إما أن يكون بهذا وإما أن يكون بهذا. جميع الروايات السابقة يعني الستة المتقدمة التي قلنا بأنها تامة مدن دلالة على تنصيف، بل حتى غير التامة سندا وغير التامة دلالتان، موردها هذا، موردها أن هناك مال داب في بعض الروايات أو مال معين يدور أمره بين أن يكون ملكا لهذا وملكا لهذا. حتى في رواية الوداعي، في رواية السكون الثانية، نصف المال أحد الدرهمين لهذا، هذا الدرهم المتبقي يدور أمره بين أن يكون لهذا صاحب الدرهمين وبين أن يكون أمره لمن لصاحب الدرهمين واحد، جميعها موردها هو هذا. ومن هنا يظهر أن هناك مشكلة في الاستدلال بها في محل الكلام. شنو هو محل الكلام اللي قبل فترة ذكرناه؟ شنو محل الكلام؟ شنو المثال اللي احنا بيها؟ هو ما إذا صار اختلاف بينهما في المبيع أو في الثمن. في المبيع، اختلافات المبيع، لأن قال مثلا عن مشتري أنه بقرة وقال الآخر أنه شمسة، هذا عن كلامنا، هذا غير مورد الروايات. مورد الروايات مال معين يدور أمره بين أن يكون ملكا لهذا وملكا لهذا، بينما في محل الكلام لا، ليس هناك مال معين يدور أمره بين أن يكون لهذا أو لهذا، وإنما هناك ترديد في نفس شنو؟ في نفس المال، أن المال الذي وقع عليه العاقد هل هو بقرة أو هو شنو؟ أو هو شاة. ومن الواضح أن الحكم بالتقسيم في مورد هذه الروايات لا يستلزم الحكم بالتقسيم في محل كلامنا. من الذي نستفيد من هذه الروايات الحكم بالتقسيم في محل كلامنا، بأن نلتزم بأن نقسم البقرة إلى نصفين والشاة إلى نصفين، هذا غير ذلك. الاستدلال بالروايات في محل الكلام يكون مشكل من هذه الجهة. أكملنا الحديث، نلخص الحديث حول المسألة وفي قاعدة العدل والإنصاف. من الروايات التامة المعتبرة هي ستة كما تقدم سابقا، ثلاثة منها معتبرة إسحاق ومعتبرة الغياث ومعتبرة عبد الله بن المغيرة. هذه الروايات واردة، موردها فصل الخصومة والمراعة تبع بشكل واضح مقابل للنقاش، معتبرة إسحاق موردها النزاع والتخاصم، وكذا معتبرة الغياث، وكذا معتبرة عبد الله بن المغيرة موردها النزاع والتخاصم. وتقدم أن ما يكون مطلقا منها من ناحية الحل يقيد بماذا؟ بماذا؟ بالحل. لماذا؟ لأن قلنا أن مقتضى الجمع بين معتبرة إسحاق بن عمار وبين معتبرة الغياث اللي هي مطلقة من حيث الحل لنسبة فيها الحل، وكذلك معتبرة عبد الله بن المغيرة مقتضى الجمع بينهما هو ماذا؟ هو تقييد معتبرة الغياث ومعتبرة ابن المغيرة. لماذا؟ بموثقة إسحاق بن عمار، لأنه موثقة إسحاق بن عمار واضحة الدلالة على أن التقسيم لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد الحل. شنو حكمهم؟ قالوا حلفوهما، فإن حلف أحدهما وهذا الآخر يعطى المن للحالف، وإن حلفا معا قسم المال شنو بينهما. التقسيم في هذه الرواية هذا لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد أن يحلفا معا. هذا يصلح لتقييد ماذا؟ الرواية المطلقة الدالة على التقسيم مطلقا من ناحية الحل، فتقيد هذه الروايات. بالنتيجة بعد عندنا ثلاث روايات من هذه الروايات التقسيم فيها بعد شنو؟ بعد التحليل، بعد التحليل، بعد حلفهما بعبارة أخرى. هذا هو مورها الخصومة ونجاء بالقضاء. حينئذ إذا فرضنا أنه صار الكلام في ماذا؟ في تحليفهما، وطلت النوبة إلى شنو؟ إلى التحليل، وحلفوهما وحلفا معا. هذه الروايات تقول أنه يقسم المال شنو بينهما، فنلتزم بالتقسيم والتنصيف إذا كان بين شخصين في هذه الحالة، يعني في باب القضاء، في باب القضاء. وما إذا شنو؟ ما إذا حلفا شنو معا، وقلت الموضوع إلى التحليل وحلفا معا، إن إذا نلتزم بماذا؟ بالتقسيم في هذا الباب. ولا نستطيع أن نتعدى من هذا إلى سائر الموارد الأخرى. هنا أيضا ذكرنا بأنه معتبرة إسحاق بن عمار الدالة على التحليل موردها، لا هاي مهمة، موردها ما إذا لم تكن العين في يد أحدهما، العين ليس في يد أحدهما، وما إذا أقام بينة، هذا أقام بينة، هذا أقام بينة، والعين خارج عن أي يد كل منهما. هنا إذا مسألة التحليف، وإذا حلفا معا وقسم المال ماذا بينهما. هل نستطيع أن نتعدى من مورد الرواية، مورد معتبرة إسحاق، نتعدى إلى ما إذا كان المال في أيديهما؟ هاي وحدة. أيضا إذا كان المال في أيديهما وأقاما بينة شنو؟ نلتزم بماذا؟ وحلفا وحلفناهما وحلفا معا نقسم المال ماذا بينهما، نلتزم بذلك. نتعدى من مورد الرواية الذي هو خروج المال عن أيديهما إلى ما إذا كان المال في أيديهما أو لا، واحد. الأمر الثاني أنه نتعدى من مورد الرواية الذي هو شنو؟ إقامة كل منهما شنو؟ البينة. وهذا واضح في الموثقة، ما في داعي نقرأ، كلش واضح، يعني كون موردها هذا واضح. نتعدى من ذلك إلى ما إذا لم ما إذا شنو ما إذا لم يقيم البينة، نقدر نتعدى أو لا؟ أما التعدي الأول تقدم سابقا الإشارة إلى وأنه أمر ممكن، وذلك لأنه إذا كان المال ليس في أيديهما، ليس في أيديهما، خارج عن أيديهما، مع ذلك الرواية تقول بأنه حكمهما هو التحليف، فإن حلفا معا يقسم المال ماذا؟ بينهما. ثبوت الحكم بالتقسيم في صورة ما إذا كان المال شنو بأيديهما، هذا يكون أولى قرطان أولى، وذلك لأن كون المال في أيديهما إذا لم يكن موجب للتقسيم في نفسه باعتبار أنه في أيديهما وتردد عدنه يقسم بينهما، على لم يكن موجبا للتقسيم ومقتضيا للتقسيم فلا أقل من كونه لا يمنع من الشنو من التقسيم، قطعا ليس لا يمنع من التقسيم. يعني إذا عبارة أخرى هذا اللي يقول بأن التقسيم يثبت في حالة كون المال خارج عن أيديهما ولا يثبت مع كون في أيديهما، معناه أن كون في أيديهما هو المانع من التقسيم، والحال أن كون المال في أيديهما مانع من التقسيم هذا قطعا لا يمكن الالتزام به. فإذا لم يكن هو مقتضي للتقسيم فلا أقل أنه لا يكون مانع، كما هو معنى ماذا؟ تقسيط الحكم للتقسيم في صورة خروج المال عن ماذا؟ عن أيديهما، والالتزام بأنه إذا كان في أيديهما لا يقسم بينهما، هذا غير مقبول عرفا، ولذا الأولوية العرفية في المقام الثابتة فيمكن التعدي من كون المال مورد الرواية كون المال خارج عن أيديهما إلى إذا ما إذا كان في شنو في أيديهما. وأما التعدي من صورة ما إذا قام البينة إلى صورة ما إذا لم يقيم البينة، هذا هم يمكن إثباته باعتبار هذا الفهم المفهم من الحكم بالتقسيم في صورة ما إذا قام البينة، وأنه ما إذا قام البينة حصل التعارض بين البينتين وتفاتقتا وصار في حكم الجنو في حكم العدم، صار في حكم العدم. ومن هنا نستطيع التعدي من إلى صورة ما إذا لم يقيم شنو الجنو. لعبارة أخرى أن صورة التعارض هي حكمان، هي حكمان مساوية لصورة ماذا؟ ما إذا لم يقيم ماذا البينة، لأن التعارض يعني ماذا؟ يعني تفاقد البينتين بالتعارض، فيكون كأن كل منهما لم يكن شنو؟ لم يكن بينهما. فإذا حكمنا بالتقسيم في صورة إقامة كل منهما بينة وتعارض البينتين وتفاقدهما، هذا يمكن التعدي إلى ما إذا لم يقيما بينة، لأنه يعني بالنتيجة واحدة وهي أن كل منهما لا تسلم له شنو؟ بينة، فيحكم بالتقسيم في كل منهما. وهذا هو الذي انتهينا اليه سابقا، وقلنا انه لا فرق بين هذه الحالات في الجميع، يحكم بماذا؟ يحكم بالتحليف، فان حلفا معا حينئذ يقسم المال شنو بينهما. نعم الشيء المهم هو هذا، انه لا يمكننا اثبات التقسيم في صوره النكول، وحكمهما التحالف حلف منهما اليمين، إذا حلف أحدهما دون الآخر حكمه واضح، إذا حلفا معا انتهينا من التقسيم، فما إذا نكلا معا يمكن إثبات التقسيم في صورة النكول اعتمادا على هذه الرواية. يعني واضح موردها مورد التحالف، ما إذا حلفا معا، فإن حلفا معا قسم المال شنو بينهما. التعدي إلى صورة النكول هذا أمر غير واضح في هذه الروايات، وهذا حال الروايات الثلاثة الأولى مختصة في موردها بعد التحالف في هذا المورد المعين في باب القضاء في فصل الخصومة، تعدي منها إلى غيرها ما ممكن حتى في باب القضاء لصورة الشن النكول، حتى بقوة النكول تعدي منها ما ممكن. وأما الروايات الثلاثة الباقية اللي هي معتبرة السكون الأولى ومعتبرة السكون الثانية ومعتبرة يونس ابن عبد الرحمن لم يتلاقن بيتمن هذه الروايات حتى على تقدير أن يكون موردها غير صورة التراقة وفصل الخصومة، حتى إذا كان المورد ليس القضاء موردها، ليس فصل الخصومة مورد لها، حتى إذا قلنا لذلك الإنصاف من الاستدلال بهذه الروايات على قاعدة كلية تسمى بقاعدة العدل والإحسان مشكلة، وذلك لأنه ليس لهذه الروايات عموم أو إطلاق يدل على التنصيف مطلقا حتى نتمسك بها لإثبات هذه القاعدة، كما هو الحال أخرى في روايات القرآن. القرآن هي أخذ في إطلاق عموم لكل أمر مشكل، وأمثال هذه العبارات واردة في أدلة القرآن، فيها من العموم والإطلاق ما يمكن التمسك به في إثبات جريان القاعدة فيما ذات الموارد المختلفة والمتعددة. هذه الروايات الثلاثة على تقدير أن تكون غير واردة في باب القضاء فهي لا يستفاد منها إلا إثبات التنصيف في هذا المورد، ما بها إطلاق، ما بها عموم حتى يتمسك به لإثبات القاعدة الكلية. ثلاث روايات ما ممكن أن نثبت فيها ما دار القاعدة الكلية في جميع الموارد كلما دار أمر المال بين شخصين، فضلا عما إذا دار ما يستحقه الشخص بين أمرين، هو محل كلام اللي هي مثلا إذا دار ما يستحقه المشتري بين البقرة وبين شنو؟ وبين الشخص، لا أمر حتى فيما إذا دار أمر مال معين بين شخصين، في جميع الموارد حتى غير موارد هذه الروايات مشكلة الالتزام بهذه المادة بهذه الروايات. لا لا ما قلنا احنا قلنا معاكم سيرة قلائية، لا شككنا في اصل اقال سيرة على ماذا؟ على الترصيف والتقسيم، اصل اقال سيرة مواضحة هذا بالنسبة الاول، وبالتالي على كل التقادير تطبيق القاعدة في محل الكلام مشكل، واجه هذه المشكلة انه في محل الكلام ما عندنا ما المعين يدور امره بين شنو؟ بين شخصين كما هو مورد هذه الروايات، وانما عندنا ان ما يستحقه المشتري يدور بين شيئين، او ما يستحقه البائع يدور بين شنو؟ بين شيئين. هذا الاستدلال بهذه الروايات فيه لا يخلو من صعوبة، وعليهم الصحيح في هذه المسألة هو الرجوع إلى الفرع الأقرب، وهذا نرجع إلى الفرع لتعيين المبيع، وأنه هل هو بقرة أو هو شنو أو هو صعوبة. هذا تمام الكلام في مسألة 73، مسألة 74 أعتقد قريناها نقرأها. مسألة 74 واضح المسألة قريناها الصور سابقا، إذا اتفقت الإجارة، طبعا السيد الناطق في المسألة السابقة يختار التداعي الانفكاك كما تقدم سابقا عنها. مثل 74 إذا اتفقت الإجارة واختلفت الأجرة زيادة ونقيصة، طبعا مالك العين يجي شنو؟ زيادة، المستأجر يجي فالقول وقول مزدع نقيصة، قاعدة عامة في كل تفاوت واختلاف في زيادة وشنو ونقيصة بالثمن في المبيع، قاعدة أن مبدع النقيصة هو اللي يكون قول موافق المن للأصل، لأن الأصل عدم الشنو عدم زيادة، فيقدم قول اليمين، وعلى أمثله يقدم قول القول قول مبدع النقيصة، وعلى مبدع الزيادة الإثبات. وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة وشنو ونقيصا. أجل تمام الدار أو أجل شنو نصف الدار مع الاستفاقة في الأجرة. إذا استفقوا في الأجرة لكن استفقوا في ماذا؟ في مقدار المستأجر. أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصا مع الاتفاق في العين وفي مقدار الشنو الأجرة لكن اختلفوا في مدة إجارة زيادة ونقيصة. هنا أيضا لا إشكال في تكوين قول مدعي نقيصة لأن قوله يوافق الواقع يوافق الأصل والحجة. مسألة 75 إذا اختلف في مال معين فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد. هذا يقول هذا المال اشتريته أنا من زيد وأقبضته الثمن. هذا أيضا يقول أن هذا المال نفسه اشتريته من زيد أيضا نفسه وأقبضته شنو الثمن. فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن. طبعا مع إضافة لابد منها ذكرت في كلمات الفقهاء في فرض المسألة وهو أن تكون العين بيد ماذا؟ بيد البلياي بيد البايع بيد ذات الشخص الذي كل منهما يدعي أنه اشتراها شنو منه. العين لا زالت موجودة في يده. هنا ذكر السيد الماتم قدس الله نفسه صور لابد من التكلم في هذه الصور. الصورة الأولى أن لا يعترف البايع بالبيع لهما ولا طلب الثمن. لماذا كان أصلا لا على هذا ولا على هذا ولا طلب ثمن من هذا ولا ثمن من هذا. يكذبوهما معا يكذب الدعوة كل منهما. الصورة الثانية أن يعترف لأحدهما المعين بذلك لأن يقول هذا هو اللي أنا بعت المال وقبضت منه الثمن دون ذاك أحدهما المعين. الصورة الثالثة أن يعترف لأحدهما غير المعين. يقول واحد منهم اشترى منه أقبضني الثمن لكن ما أدري من هذا أو هذا أحدهما غير المعين. هذه الصورة الرئيسية الثلاث. فلن نتكلم في الصورة الأولى وهي ما إذا أكذبهما لن يعترف بكل منهما بدعوى. هذه الصورة الأولى فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقيم كل منهما البينة على مدعاه. كل منهما يقيم البينة على مدعاه. هذا يبين على أن اشترى من زيد وأقبضه الثمن ولا كذلك. الحالة الثانية أن لا يقيم بينة كل منهما ليس عنده بينة. الحالة الثالثة أن يقيم أحدهما البينة دون الآخر. هذه حالات ثلاث. بطبيعة الحال في المقام طرف الدعوة في الحقيقة هو البايع يعني لا يعترف لهما بما قبله والعين عنده يكون هو طرف الدعوة. سيكون المدعي هو عبارة عن هذين الشخصين كل منهما يدعي اليمن على البايع أنه اشترى منه هذه العين المعينة وأنه أقبضه الثمن. يعني يدعي بعبارة أخرى ملكية العين المعينة الموجودة بحسب الفرق في يد البايع وأنه أقبضه الثمن. في الحالة الأولى كانتنا في الصورة الأولى وهي ماذا كذب كل منهما كلام في هذا. في الحالة الأولى اللي هي ماذا أقام كل منهما البينة والحالة الثانية ماذا لم يقم أحدهما البينة. هاي الحالة في هذه الحالة لا إشكال في أن اليمين يتوجه المن إلى البايع لاعتباره منكر الأصل معه. كل منهما يدعي ماذا من كيك للعين التي هي في يده ويدعي أنه اشتراها منه وأقبضه كمان عليه الإثبات. هنا لم يكن بينا ولا هذا بينا اللي هي الحالة الثانية واضح أنه يطلب اليمين من المنكر اللي هو من البايع. وذلك الحال إذا أقام كل منهما بينة، لما قلنا من أنه أقامت البينة من قبل كل منهما يجسم تعارضهما وشمل وتساقطهما، فتساقط البينات فيكون كأنه شمل كأنه ليس عندهما شمل عند أحدهما بينة. فأيضا يطلب اليمين من منن بعد تطل النوبة إلى ماذا؟ إلى طلب اليمين منن البايع. فحين ملي اي بلي عين واحدة بحسب عين عين واحدة تتكامل البينات فيها. هذا الجيران اشتريته واقبضت الثمن، هذا الجيران اشتريت نفس العين وعين اخرى واقبضت الثمن، حينئذ هذا التكامل يصير في البينات، تتعارض البينات وتسقط، لانه لا يمكن الالتزام بصحة كل منهما. الالتزام بصحة كل منهما يعني ان العين في الآن الواحد تكون مملوكة لهذا وتكون مملوكة علما لذا قال غير مقبول. لا 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 هذا لا هذا خلال زمان مثلا دخل لا من دخل هاي العناصر في البيان. العين الواحدة في آن واحد خمدي في آن واحد لا تكون ملكا لشخصين، فتتعقد تتعقد التعارض بين البينتين وتتساقطان. في حالة تعارض البينتين أو عدم إقامة أحدهما للبينة يطلب اليمين من البايع باعتباره منكرا حينئذ. إذا حلف البايع يحلف البايع على ماذا؟ طبعا على نفي دعوى كل منهما، حينئذ سقط حقهما على القواعد. حلف البايع يكسب الدعوى البايع فيسقط حق كل منهما ويحكم حينئذ لصالح من لصالح البايع. واما اذا فرضنا ان البايع لم يحلف على نفي دعوى كل منهما وانما حلف على نفي دعوى احدهما فقط، حلف على نفي دعوى الاول فقط، بلا اشكال يسقط حق ذاك. حق ذات يسقط لماذا؟ لأحد الموازين هو مدعي ما عدى بينه طلب اليمين من المنكر، فحلف المنكر على نفي دعوى هذا الأول فيسقط حق الأول، لكن حق الآخر يبقى على حاله، حق الآخر يبقى على حاله. حينئذ نجي نقول بأنه إذا امتنع البايع من أن يحلف على نفي دعوى الثاني أيضا كما حلف على نفي دعوى الأول، سمع رفض أن يحلف على نفي دعوى الثاني، في هذه الحالة شنو الحكم حسب القواعد؟ يرد اليمين على شنو؟ على المدعي. يرد اليمين على المدعي المنكر اللي وظيفة الحلف مثل عن اليمين، امتنع عن اليمين فيرد اليمين هو، أما يرد أو الحاكم يرد، المهم أن يرد اليمين على المدعي. فحينئذ من حلف المدعي الثاني سمعنا المدعي الثاني إذا حلف كان المال له، وإلا إذا رفض أن يحلف سقط شنو؟ دعوة، سقط كل الدعوة، دعوة الأولى سقطت لأنه منكر حلف، ودعوة الثاني سقطت لماذا؟ لأنه رد اليمين عليه ورفض ماذا؟ رفض أن يحلف. هذا إذا ماذا؟ إذا حلف البايع على نفي دعوى كل منهما أو حلف على نفي دعوى أحدهما. وأما إذا لم يحلف البايع ما حلف فنعى من الحلف على نفي كلتا الدعوين، لا دعوة هذا يحلف عليها ولا دعوة ذات يحلف عليها. شنو الحكم؟ واضح الحكم، يرد اليمين على من؟ عليهما. يرد اليمين عليهم، يرد اليمين على هذا، يرد اليمين على هذا. فإن لم يحلفا بعد رد اليمين عليهما سقطت دعواهما، سقطت دعواهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، معلم حاله ربط واحد حدث وسط النوبة إلى اليمين وحدث يكسب الدعوة وسقط حق الآخر الذي امتنع من ماذا؟ من اليمين. وإن حلفا معا هذا محل الكلام. إذا حلفا معا حلفا معا هذا حلف وهذا حلف، لأن انقسم المال بينهما أو لا. هنا يبرز احتمال أنه نعم نقسم المال بينهما، ويستدل بذلك ببعض الروايات المتقدمة. أقول في الغد ما يستدل له ببعض الروايات المتقدمة، وذلك من قبيل موثقة إسحاق بن عمار. موثقة إسحاق بن عمار بإطلاقها تشمل محل الكلام، تشمل هذا النزاع وهذا الاختلاف الحاصل بين البايع وبين شنو؟ وبين المشتري. غاية الأمر أن طرف الدعوة مو مشتري واحد، وإنما شنو؟ مين؟ هذا لا يفرق فيه، لأن فيه دعوة بين بايع وبين هذا بين المدعي، وبين بايع وبين ماذا؟ وبين ذلك المدعي. بإطلاق الرواية تشمل محل الكلام، فيتدل على ماذا؟ على أنهما إذا أقاما البينة وكان المال ليس في أيديهما، هذا مفروض في محل الكلام ليس في أيديهما، لأن يعني المفروض أن المال أجمل عند البايع. أقاما البينة والمال ليس في أيديهما، يقول لما عليك أحلقهما. فإن حلفا قسم المال شنو؟ بينهما. فإن حلفا قسم المال بينهما. لأن أنتم حلفوا مو واحد حلف، واحد حلف يعطى له المال. لأن أنتم حلفوا وهذا مال واحد شو يسوي؟ الرواية تقول يقسم المال ماذا؟ بينهما. نعم كما أشرنا إلى أنه الرواية إسحاق موثقة إسحاق موردها ماذا؟ إذا أقاما البينة، اللي هي الحالة الأولى من الحالات الثلاث اللي ذكرناها، لكن قلنا التعدي إلى حالة ثانية وهي ماذا؟ لم يقيما البينة بالنقطة المتقدمة، وهي أنه صورة التعارض أننا انتهينا إلى التقسيم باعتبار عدم وجود بينة، لا تسلم لنا بينة لأحدهما نتيجة شنو؟ التعارض والتفاوض. فيصدر نفس الحكم في ماذا؟ لم يقيما شنو؟ بينة. وبهذا يمكن الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار في محل الكلام بإطلاقها تشمل محل الكلام. صحيح أن مقابل المنتج شخص فإنه شخص واحد، لكن هذا ليس له أثر، لأنه بالتحليل في الحقيقة هذه الدعوة الواحدة تنحل إلى ماذا؟ إلى دعويين، كأنه وطرف الدعويين واحد وهو منه؟ وهو البايع. فتشملها الرواية ولا مانع من الاستدلال بها على التفصيل فيما إذا حلف مع هذا الكلام كله فيما بلويا فيما في الصورة الأولى، وهي صورة ماذا؟ ما إذا أكذبهما ولم يعترف لكل منهما. الصورة الثانية هي ما إذا اعترف لأحدهما معينا، اعترف لأحدهما معينا مو غير معين. في هذه الصورة إذا اعترف لأحدهما معينا هنا أيضا الحالات الثلاثة السابقة تجي أقاما البينة أو لم يقيما شنو البينة أو أقام أحدهما البينة دون الآخر. الحالات الثلاثة السابقة إذا أقاما البينة أو لم يقيما البينة هنا المال للمقر له، يعني لمن اعترف البايع لأنه شنو؟ لأنه باعه هذا المال المعين وقبض شنو؟ وقبض ثمنه منه، فالمال يعطى للمقر له. وهذا إنما هو باعتبار أننا نأخذ باعتراف صاحب شنو؟ صاحب المال، فإن اعتراف صاحب المال يكون حجة ونافذ ما لم يثبت هنا خلافه. ولم يثبت خلافه في المقام، لماذا؟ لأنه إما أنه لا بينة لكل منهما وإما أن بينتهما سقطت لماذا؟ بالمعارضة. إقرار صاحب اليد وصاحب المال ناقل ويؤخذ به، لكن شنو؟ إذا لم يثبت خلافه، وفي المقام لم يثبت خلافه في هاتين الحالتين. وأما إذا قام أحدهما البينة دون ماذا؟ دون الآخر. إذا أحدهما البينة دون الآخر المال يعطى لصاحب الجلواجنة البينة، ولا يعقد باعتراف ماذا؟ باعتراف المقر البايع فيماذا اعترف لغير من أقام ماذا؟ البينة يأخذ اعترافه. هذا المبدأ الأمية وما هو الوجه فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.